بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع آداب الكلام، وسبق في الحديث الماضي بالأمس تكلمنا أن من آداب الكلام أن الإنسان يحفظ لسانه، ثم قلنا ثانيا أن يقول خيرا أو يصمت، ثم أن الكلمة الطيبة صدقة، ثم أشرنا إلى فضل قلة الكلام. من آداب الكلام أن يحذر الإنسان من الغيبة والنميمة. ودعوني أو اسمحوا لي أن أفصل قليلا في قضية الغيبة والنميمة. قد استفاض النقل في الكتاب والسنة في التحذير منهما، رتب على ذلك وعيد شديد. نهي عنهما معلوم لدى كل الناس العامة والخاصة، ومع ذلك تجد كثير من الناس لا يتورع عن إطلاق لسانه في أعراض الناس وفي لحومهم، لكن هذا من تزيين الشيطان. القصد من فعل الشيطان هذا أن يفرق الجمع ويوغر الصدور، ويعني يحرض بعضهم على بعض. فجاءت الشريعة بجمع الكلمة وتأليف القلوب وإحسان الظن بالناس، وكذلك الشيطان يسعى إلى تفريق هذه الكلمة وتنفير القلوب بعضها من بعض وسوء الظن بالناس وقول الباطل. فعن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه الإمام مسلم، يعني رضي الشيطان أن يحرش بين الناس. ومعنى الحديث أن الشيطان قد أيس أن يعبده أهل الجزيرة العربية، ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. الغيبة والنميمة إحدى بذور الشحناء والخصومات التي تكون بين الناس. إن الشيطان أخبرنا عنه الله عز وجل أنه عدو لنا، والعدو لا شك أنه ما يبي لنا الخير ولا نشك في ذلك، وأمرنا الله تعالى أن نتخذه كذلك عدوا لنا. فقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الغيبة والنميمة هي أحد أسلحة إبليس وحزبه في التفريق بين الناس، شحن قلوب بعضهم على بعض. هما من الأدواء التي تهلك الفرد وتفرق الجماعة، فتجعل الفرد من الناس على خطر من أن يناله ما أعده الله للمغتاب والنمام. هي تنشئ القطيع بين الأهل والأقارب وبين الناس. لعلنا أن نذكر بعض ما ورد فيها: والموفق من خضع قلبه للحق وصان لسانه عن الخلق. قال الله تعالى وهو يحذرنا من الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، يعني ينقل الحديث بين الناس بالسوء، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. فيعني هذا حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. والغيبة يعني هو ذكرك أخاك في ظهر الغيب ما يكره، وإحنا اللي نسميها بالعامية الحش، يعني واحد يحش بالثاني أو يتكلم فيه، وهذا مع الأسف يعني طبائع وجدت بالنساء وجدت في الرجال. المرأة دائما تتكلم بالتليفون سواء كان مع صديقاتها أو مع والدتها وتعطيها الأخبار والجريدة اليومية، وكذلك الرجل مع الأسف أحيانا الشباب اللي قعدوا في الدواوين بدأوا يتكلمون بالآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك في ظهر الغيب بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما نقول فيه حقا؟ قال: فقد اغتبته. قال: أرأيت إذ لم يكن فيه حق؟ قال: فقد بهته. يعني إما أن يكون الكلام اللي تقولونه فيه أنت وفي ظهره هو حق موجود فيه فهذه غيبة، وإن كان مو فيه فهذا كذب وبهتان وافتراء. ولذلك كتب الإمام الشوكاني كتاب سماه رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. استثنى فيه العلماء الغيبة في 6 مواضع، يعني يجوز لك أن تتكلم في الآخرين في 6 مواضع. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، كما قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني لأنه ظلم فيقول شكايته عند القاضي أو عند الوالي أو غيره، ويقول: فلان سبني وفلان كذا وفلان مأذينا، وهذا جار سوء وهذا الجار منان يعطينا ويمن على عطاياه، وهذا فعل لنا وهذا كذا. يعني هذا للإنسان أن يتظلم وأن يشكو حاله، فهذا لا يعد من الغيبة. الثاني تستثنى الغيبة في الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا وفلان يفعل كذا وفلان يسهر في المكان الفلاني وفلان لا يصلي، كل ذلك بقصد زجر هذا الإنسان وقصد التوصل إلى إزالة المنكر وإصلاح من يفعل المنكر، فإن لم يقصد الإنسان ذلك كان ذلك حراما عليه. إذن هذه الحالة الثانية التي تجوز فيها الغيبة. الثالثة الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو ظلمني أخي، أو تقول الزوجة: ظلمني زوجي ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، لكن الأحوط أن يقول ما تقول في رجل أو في شخص كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. يعني الإنسان إذا استفتى أن يستفتي ويقول: والله أنا حالي كذا مع زوجتي وحالي كذا مع أبوي، وإن ذكر مساوئ الآخرين فهذا لا يعد غيبة، ويجوز للإنسان أن يتكلم في هذا الجانب. الجانب الرابع، تجوز الإنسان الغيبة في تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك، وقد يخيل إليه أنها نصيحة فليتفطن لذلك. يعني هذه مسألة حساسة، مسألة النسب. أحيانا يأتيك إنسان ويسألك: شو رأيك بفلان؟ فأنت تجاوبه يعني بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذكرت ما فيه من عيوب من باب النصيحة فهذه لا تعد غيبة. لكن مو هذه المشكلة، المشكلة خاف أنك أنت تتكلم ويروحون يقولون فلان قال فيك. أنا أذكر قصة إنسان، واحد سأل شخص عن رجل من الناس فقال: إيش رأيك فيه؟ فقال: والله ابن حلال وزين، لكن معاه كهرباء زائدة في رأسه. هذا اللي عرفه أنا، وهذا من باب الأمانة، يعني قال لي: عرفه في كهرباء، أحيانا يأخذ حبوب وأحيانا ينصرع، لكن الرجل إن جئت إلى الدين في دين، إن جئت إلى العقل في عقل، إن جئت إلى، لكن عند الحالة هذه يمر في هذه الحالة، وإحنا نعرفه بحكم أن إنسان هذا معنا يصلي معنا إلى آخره. قوم ها الأبو روح رد الولد وش قال له، يعني يا ليت رده واكتفى رده وقال له: والله سامحنا، إحنا سألنا عنك وقالوا لنا انك انت تنصرع، تجيلك حالات صرع. يا ابن الحلال ما يصير، مو صحيح، هذول ما يعرفون. قال: شو ما يعرفون؟ رفيجك فلان اللي 24 ساعه معاك هو اللي يقول عنك الحكي هذا. شوف يعني الحين العمل اللي قام فيه الاب وهذا النميمه، هذا العمل اللي قام فيه الاب هو هذا عين النميمه، ولذلك الانسان يتجنب في الحقيقه هذه الاشياء. واحيانا يكون هذا من باب الافتراء، يعني مو صحيح، يعني احيانا يكون باب الحسد. اذكر ان شخص يقول: خطبت حق ولدي بنت، وبعدين يعني ما خلوا احد، ما سالوا عن الولد. يقول: فلما علم اشخاص، هؤلاء الاشخاص امهم كانت حريصه ان احنا ولدنا ياخذ بنتهم، وبالفعل ما حصل نصيب لاي سبب من الاسباب، وبالفعل يقول جاء اخوها تدخل في الموضوع، وهم ابناء عمومتنا، يقول تدخل اخوها في الموضوع، فراح كلم ابو البنت وقال: لا يا ابن الحلال، ترى احنا عيال عمه واحنا نعرفه، انت ما تعرف، ترى الرجال عنده سفرات اسبوعيه، كل اسبوع يسافر للبلد الفلاني، وعنده كذا وعنده كذا، وعنده شقه ترى مع ربعه. ويقول سبحان الله ما خلى شيء ما شوه سمعه الولد، فاهل البنت هونوا وقالوا، يعني يقولون مثل ما يقولون: الرصاصه التي لا تقتل تدوش. فهما يعني قالوا: على الأقل دخلنا في الشبهة، إذا كان الكلام هذا مو صحيح فالولد حول شبهة فنتركه أو لا. هذا نميمة، هذا نميمة وكذب وافتراء لا يجوز، وهذا من آفات اللسان. فإما أن تقول الحق وإلا أصمت. وفي المقابل من يؤتمن على أسرار الناس عليه أن يحفظها، يعني أسرار الناس ما يجب أن تكون على قارعة الطريق، ولا أن الناس لما تستفتيهم، خاصة مسائل الزواج والخطبة، إذا سألت الناس فاحتفظ بالجواب لنفسك، وابحث عن طريقة تتخلص فيها من الخاطب، أو أنك أنت ترد أو تقبله. لكن تروح تسأل الناس تقولهم شو رأيكم في فلان، ويجاوبونك الناس عن ما في فلان من الحقائق وهي من باب الأمانة، يعطونك إياها تروح تنقلها حق الرجل أو تقبل فيه أو ترده، وثم بعد ذلك توضح لهم تقول فلان هو اللي قال لي، فهذا كله حقيقة من باب الخيانة ومن باب النميمة. كذلك تجوز الغيبة كما قال الإمام الشوكاني أن يكون الإنسان مجاهر بالفسق وبالبدعة، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكوس وجباية الأموال وتولي الأمور الباطلة وظلم الخلق، فهذا يجوز الكلام عليه علنا لأنه يجاهر بذلك ويذكر ما فيه من العيب الظاهر. يعني مثلا فلان ما يصلي ويفتخر انه ما يصلي، او انه ما ركع لله ركعه، او انه دائما يشرب، ولا انسان عنده من المعاصي ويتكلم في هذا، هذا امر ظاهر، فينقد بهذا ظاهرا ولا يعد هذا من الغيبه، مع الدعاء له بالصلاح. نسال الله تعالى الهدايه للجميع. ذكر امام الشوكاني السادس التعريف، فاذا كان الانسان معروفا بلقب كقولهم الاعرج والاصم والاعمى والاحول وغيره، فان هذا لا يعد غيبه، وانما هذا نوع من التعريف الذي يعرف الانسان به. فهذه سته اسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليها وعلى دلالتها، ونقلها الإمام كذلك النووي في رياض الصالحين، وعنه نقل الإمام الشوكاني في كتابه رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وينبغي إلى من حملت إليه النميمة، يعني من إذا قالوا لك فلان تكلم فيك، ينبغي عليه 6 أمور. الأول أن لا يصدق كلام النمام لأنه فاسق. وبالمناسبة واحدة من الأخوات أرسلت لي رسالة قالت أنا أعيش في جو مشحون، هذا الجو كله نمامين، يعني تقول ما تتصور شلون القسم عندنا وشلون الجو اللي حوله كلنا نمامين. والسبب في هذا أن مع الأسف تقول أن رئيس القسم عندنا أو مسؤولنا الذي يتقرب إليه بنقل الأخبار هو اللي يعطيه تقارير جيدة، اللي يتقرب إليه بالتجسس على الآخرين هو اللي يرفع درجته، ومن ثم يقول تقول مع الأسف يعني إحنا نعيش حالة من الشك والوسواس، وكل إنسان عبارة عن جاسوس على الآخر. هذا طبعا هذا مرض، لا شك أن هذا مرض، وهذا عمل فردي شاذ لا يحمل على الجميع، لكن على الإنسان حقيقة من نقل، وهذا الكلام موجه لكل إنسان مسؤول، من نقل إليه نمام كلام شخص آخر عنه أو عن غيره فلا يصدقه لأن النمام فاسق. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السبب في ذلك أنك إذا تقبل كلام الآخرين راح تندم. أذكر قصة قبل كم يوم، واحد من الأخوة اتصل فيني قال لي تعرف فلان؟ قلت له أعرف فلان. قال تصدق أن فلان طردوه من العمل؟ فقلت ليش طردوه من العمل؟ فقال لي لا أنت ما تدري، هذا إنسان طردوه من العمل لأنه يسرق خلسة ويده ممدودة. وقلت له فلان أنا أعرفه رجل صالح وخير. شوفوا هذه نوع من النميمة، هو الآن ينقل هذا الكلام من باب النميمة. إن صدقت أنت هذا الكلام في هذا الإنسان فإنك قبلت كلام الآخرين، وهذا وناقل الكلام نمام والنمام فاسق. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني تصيب هذا الإنسان تظلمه بجهالة فتصبح أنت على هذا الظن آثم، أنت تأثم لأنك أسأت الظن به. سبحان الله، مرت الأيام والتقيت في هذا الإنسان فسلمت عليه، قلت له والله أنا أحزني حقيقة أني سمعت أنك أنت تركت العمل، بعد ما قلت له أنك تركت العمل وإن شاء الله المانع. قال حقيقة أنت أخ، أنا بقولك ليش تركت العمل، أنا صح تركت العمل أو مشوني من العمل، لكن السبب في ذلك أن اكتشفت أن مسؤول عندنا في العمل يتحرش ببعض الموظفات، واشتكوا لي هؤلاء الموظفات، فلما اشتكوا لي الموظفات أكثر من واحدة أن فلان يتحرش فيهم، رحت له واجهته وكلمته فخشها في نفسه، وكأني أنا الوحيد اللي استطعت أني أقف في وجهه، ولكن البقية لأني وضعي شوي قوي، يقول لكن البقية ما يستطيعون يواجهونه لأن له سلطة، فما كان منه إلا أنه أشاع بين الموظفين الاستغناء عني لأني أنا ضبطت عليه سرقة أو اللي أنا مسكت عليه شيء. وهكذا ما يجوز. شوف سبحان الله، فرق بين أنه ينقل لك الإنسان الخبر على أنه طرد من العمل لأنه سارق، وفرق بين الحقيقة على أنه هو استقال من العمل لأنه واجه المسؤول الذي يتحرش بالنساء، فما كان من المسؤول إلا أن ضيق عليه حتى ترك العمل. فهذا أولا، إذا جاءك النمام فعليك أن لا تصدقه لأن النمام فاسق. والله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الثاني، أن ينهى الإنسان ذلك وينصحه ويقبح له فعله، عليه أن ينهاه ويقول هذا مو صحيح وهذا ما يجوز وهذه نميمة وهذا حرام. الثالث، أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغضه أو ويجب بغض من أبغض الله تعالى. الرابع، أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، لا تظن بأخيك اللي بعيد عنك تظن فيه سوء لأن الناس تكلموا عليه. والخامس، أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. يقولون لأن الأصل أن الإنسان يسمع بأذنه، وبعد ما يسمع بأذنه يسوء الظن عنده، وبعد ما يسوء الظن عنده يروح يتحسس ويتجسس بعينه عشان يتثبت. ولذلك الله تعالى جمعهم 3 مع بعض، إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال ليش؟ لأنك أنت إذا أسأت الظن بإنسان، واحد نقل لك كلام فأسأت الظن به، شو تسوي؟ تروح تتجسس، تروح تسمع أخبار عشان تأكد الخبر هذا صحيح ولا لا بأذنك، وبعد ما تتأكد بأذنك تروح تتكلم عنه. فالله تعالى منع هذه 3، لا يغتاب الإنسان ولا يتجسس ولا يسيء الظن بالآخرين. فعلى الإنسان أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمامة عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. هذا كلام الإمام أبو حامد الغزالي، يعني ما نقلوا إليك من النميمة عليك ألا تنقله. كذلك من آداب الكلام أن لا يتحدث الإنسان بكل ما سمع، وذلك لأن الحديث المسموع من الناس فيه كذب وصدق، فإذا حدث الرجل بكل ما سمع فإنه سيحدث بالكذب جزما. ولذا كان المحدث بكل شيء يسمعه من الناس من وكالة يقولون يكون كاذبا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وأنا ضد ما يسمى بوكالات الأخبار، وكالة أخبار يقولون، والرسائل السريعة التي تأتيك بأخبار الناس، رسائل الجوال التي تنقل لك عن كل ما يشاع من أخبار الناس، وأكثرها إشاعات. يعني إحنا في غنى عن هذا كله. أنا ماني مستعد أني أتلقى كثير من الأخبار وأنشرها باسمي حتى تأخذ المصداقية، وهي في حقيقتها كلها إشاعات وكلام ناس ولا يصح. هذا كله من الضلال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. والحديث رواه الإمام مسلم. يعني يكفيك أن تكتب مع الكذابين، لأنك من مراسلين وكالة يقولون، كل شيء يقولون سمعنا وقالوا. هو صح هذا الكلام إشاعة، لكن الكلام إشاعة لما أنقل أنا كشيخ غير لما تقوله أنت. فتصور أنت لما تلقي لي هذه الكلمة وتأتي على تليفوني، ولا تلقي لي هذه الكلمة وتأتي بأذني، وروح أنا والله الديوانية وأقول والله سمعت الخبر الفلاني يقال كذا. طيب لما يقولها إنسان عادي غير ما أقولها أنا، ولما أقولها أنا في مجلس وينقلها الناس عني غير ما يقولها إنسان آخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. يعني يكفيك كذبا أن تحدث بكل شيء سمعته من الناس. فهذا من باب التحذير من أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. كذلك من آداب اللسان أن يحذر الإنسان من الكذب. والكذب هو أن تخبر بخلاف الواقع. وماكو شيء عندنا شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، وماكو شيء اسمه كذبة إبريل حلال وكذبة غيرها حرام. الكذب واحد. إذا أخبرت بخلاف الواقع مو على سبيل المبالغة، وإنما أخبرت بخلاف الواقع على سبيل الحقيقة، فهذا مما نهى الله تعالى عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومفهوم المخالفة أي لا تكونوا مع الكاذبين. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، إن الرجل لا يصدق حتى يكون عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، إن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. قال ابن حجر قال الراغب: أصل الفجر الشق، فالفجور شق ستر الديانة، ويطلق على الميل إلى الفساد وعلى الانبعاث في المعاصي، وهو اسم جامع للشر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن اتصف بالكذب ففيه خصلة من خصال المنافقين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكني رأيت الليل رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك. يعني دخل الكلوب مثل ميدار، يدخل في فمه من طرف اليمين وسحبه سحبه سحبه حتى يشد نصف فمه إلى الخلف، ثم يدخل ميدار آخر أو كلوب بفمه من ناحية اليسار ويسحبه إلى الخلف حتى يشق شدقيه مثل ذلك، ثم يلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: لينطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. وهذا الحديث عجيب في البخاري. يعني هذا الذي يكذب في الدنيا إنما يعذب في القبر، هذا بعد توه في القبر، يعذب في القبر بهذا العذاب إلى يوم القيامة بسبب هذا الكذب. إن شاء الله إلى حلقة الغد بإذن الله تعالى نكمل بنوع من التفصيل فيما يتعلق بالكذب، ومتى يباح ومتى لا يباح الكذب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.